بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان سفر المحاورة في فن آداب البحث والمناظرة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، المقالة الثالثة في المعارضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله المقالة الثالثة في المعارضة، نعم، والمعارضة هو الوقوف أمام دليل المعلل لمنعه من المضي في الاستدلال، وهذا المقصود من المعارضة، نعم، ويكون بكيفية يذكر تلك الكيفية الآن، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله قد سبق أنها إقامة السائل الدليل على خلاف ما أقام عليه المعلل الدليل، بأن يثبت نقيض ما ادعاه المعلل واستدل عليه، أو ما يساوي نقيضه، أو الأخص من نقيضه.
نعم. قال رحمه الله قد سبق أنها، أي المعارضة، إقامة السائل الدليل على خلاف ما أقام عليه المعلل الدليل، كلام واضح، بأن يثبت، أي السائل، نقيض ما ادعاه المعلل، نقيض ما ادعاه المعلل واستدل عليه، واستدل على، لابد من دليل أيضا، واستدل عليه المعلل، أو ما يساوي نقيضه،
نقيض ما ادعاه،
أو الأخص من نقيض دليل المعلل، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
هذا كلام مجمل كما سبق النظير، يحتاج إلى أمثلة والشرح، نعم.
وقال رحمه الله،
أي يبين، يأتي بالمثال، نعم.
كما إذا قال المعلل إن هذا الشيء ليس بإنسان، لأنه لو كان إنسانا لكان معتدل القامة، لكنه غير معتدل القامة، فعارضه السائل بإثبات إنسانيته بأنه ضاحك، أو بإثبات ضاحكيته بأنه متعجب، أو بإثبات زنجيته بأنه أسود.
نعم. كما إذا قال المعلل أولا إن هذا الشيء، هو الذي تكلم أولا، إن هذا الشيء ليس بإنسان، ليس بإنسان، والحال أنه إنسان مثلا، لكن هو قال ليس بإنسان، قال إن هذا الشيء، والشيء أعمه، يدخل في الإنسان، الإنسان شيء، قال المعلل إن هذا الشيء ليس بإنسان، ما دليله على ذلك؟ لأنه لو كان إنسانا لكان معتدل القامة، لكنه غير معتدل القامة، ف فذلك يبطل إنسانيته عند هذا المعلم. فعارضه السائل بإثبات إنسانيته بدليل آخر، بدليل هذا الدليل يكون أقوى لعله، بدليل ما هو؟ بأنه ضاحك، أو بإثبات ضاحكيته بأنه متعجب، لأن تعجبه يثبت كونه ضاحكا، أو بإثبات زنديته بأنه أسود ينتسب أو لونه أسود. هذا مثال المصنف، وهذا المثال انظر إليه جيدا، ويقصد به الزندي على هذا من باب إيش؟ الكلي على هذا، لكنه يرجع إلى كونه إنسانا، أليس كذا؟ إذن ما الفرق بين الإنسان والزندي؟
الزندي أخص من الإنسان.
أيوة،
أخص من وجه،
من وجه، أيوة،
وأعم من وجه آخر.
نعم، يصلح.
من وجه،
كما تقدم هذا. وهذا المثال ليس، وجدت هذا المثال أيضا عند بعض المتقدمين قليلا من أهل المنطق، يأتون بهذا المثال. هو من جهة الفن صحيح، صحيح، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: والمعارضة.
وتقدم، لا نطيل عليكم، أن بعض الشعراء المتقدمين هذا ممن يحتج بكلامه من العرب يسب شخصا أسود فقط، شخص كما هو معروف في طبيعة في أخلاق الناس وعاداتهم الآن، ممن حرفوا عن الجادة الصحيحة، يقول هذا الشاعر يسب أو يهجو إنسانا أسود، لعله دخل بينهما شيء، حصل بينهما نزاع وخلاف، فيقول: ولو كنت ضبيا عرفت قرابتي، ولكن زنجي عظيم المشافر. يسبه، لكن هذا الجاهل يقول. وهذا يستدل به عند النحاة بشيء آخر فيه، وهو: ولكن، أي على أن، على أن اسم لكن المشددة حذف خبره ضرورة، ولكنك زنجي، أي ولكنك زنجي عظيم المشافر، حذف اسمها، اسم لكن. هذا الشاهد عند النحاة، لكن بالنسبة ليش اللون وكذا والصب، زنجي عظيم المشافر، ذهبوا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: والمعارضة تارة تكون بدليل مغاير لدليل المعلل مادة وصورة، كما في هذا المثال، وتسمى معارضة للغير.
معارضة
وتسمى معارضة بالغير.
نعم، ثم قال رحمه الله: والمعارضة تارة تكون بدليل مغاير لدليل المعلل، مغاير لدليل معلل مادة وصورة. صورة الدليل هي شكله وكونه اقترانيا أو استثنائيا في القياس المنطقي، كما في هذا المثال، كما في هذا المثال الذي تقدم، وتسمى معارضة بالغير. ومنهم من جعلها تشمل المعارضة بدليل يغاير دليل المعلل في الصورة فقط وإن اتحدت المادة، عند بعضهم. نعم، نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وتارة تكون بدليل مغاير له مادة ولا صورة، وتسمى معارضة بالمثل، كما إذا قال المعلل: العالم قديم لأنه أثر القديم. فقال السائل العالم حادث لأنه متغير.
هذا هو. وتارة تكون أي المعارضة بدليل مغاير له أي لدليل المعلل. مغاير له مادة فقط، مادة لا صورة، وتسمى معارضة بالمثل. تسمى إيش؟ معارضة بالمثل لمكان المماثلة والصورة فقط، كما يتضح بالمثال هذا الكلام. كما إذا قال المعلل العالم قديم ويستدل على ذلك بقوله لأنه أثر القديم، وما كان أثر القديم فهو قديم، هذا استدلال هذا المعلل. فقال السائل العالم حادث. شوف بدأ بهذا العالم حادث، ثم قال لماذا هو حادث؟ لأنه متغير، يشبه الصورة في الاستدلال. ده الاستدلال المعلل العالم قديم، وجواب السائل العالم حادث. شوف الصورة، لأنه أثر القديم كما في قول المعلل، لأنه متغير كما في قولي كما في قول السائل. هذا معنى المماثلة في الصورة. نعم
شيخ السلام عليكم، الصورة هنا ما يعني ما الفرق بين الصورة والمادة؟
الصورة أي الصورة التركيبية من إيش؟ من هذا الموضوع، صورة الموضوع والمحمول. شوف مبتدأ وخبر، رأيت؟
نعم.
ثم التعليل يكون كذلك، من أصله مبتدأ وخبر، لكن يدخل عليه ناسخ لحكم الابتداء والخبر لأنه متغير. هذه الصورة في التركيب، نظم الموضوع والمحمول، صورة هذا النظم واحدة، وهذا مرادهم به كما هو الظاهر. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله وتارة تكون بعين دليل المعلل مادة وصورة.
انتبه له، هذا هو. نعم.
وتسمى معارضة بالقلب.
نعم.
ومعارضة على سبيل القلب كقول المعلل العالم قديم لأنه أثر القديم. فيقول السائل العالم حادث لأنه أثر القديم.
شوف لأنه أثر القديم، أفهمت؟
نفس الدليل
كذا. قال وتارة تكون بعين دليل المعلل مادة وصورة، وتسمى في هذه الحالة معارضة بالقلب ومعارضة على سبيل القلب. معارضة بالقلب هو المعارض على سبيل، هي المعارضة على سبيل القلب كقول المعلل العالم قديم، وهذا تقدم في قول الأول لأنه أثر القديم هو. فيقول السائل العالم حادث لأنه أثر القديم. لماذا احتج بهذا؟ لأنه أثر القديم، لأنه لا يرى أنه أو ليس بصحيح، أو لا يرى بأن كون العالم أثرا للقديم يكون قديما.
بل العكس
بخلاف هذا الأول المعلل، وهو يرى بأنه إذا كان أثرا للقديم يكون قديما. هذا هو، فقلب عليه دليله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وقال رحمه الله: وبالمعارضة يصير السائل معللا، فيصير المعلل سائلا.
كأن في هذا قلبا أيضا إن شئت.
فوظيفته حينئذ وظيفة السائل.
نعم.
فله في دفع المعارضة المنع والنقض والمعارضة.
نعم.
فإذا منع أو نقض فهو لم يزل سائلا، وإذا عارض رجع كل لأصله، وهكذا
وهكذا. قال رحمه الله: وبالمعارضة يصير السائل معللا، فيصير المعلل سائلا، كأنه قلب ينقلب هذا إلى مثل صفة خصمه، فيصير المعلل سائلا. فوظيفته حينئذ، وظيفته، وظيفة من؟ المعلل الذي صار سائلا، وظيفته حينئذ وظيفة السائل، لأنه أصبح سائلا على هذا أو كالسائل. وعليه فله في دفع المعارضة المنع والنقض كما تقدم، والمعارضة أيضا كذلك. فإذا منع أو نقض فهو لم يزل سائلا، لم يزل إيش؟ سهلا. وإذا عارض رجع كل لأصله، وهكذا. نعم، على ما تقدم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وقال رحمه الله: وإذا ادعى السائل بطلان دعوى المعلل ولم يقم دليلا على البطلان فذلك مكابرة لا تسمع.
كما تقدم قال: وإذا ادعى السائل بطلان دعوى المعلل، ادعى السائل بطلان دعوى المعلل، معنى ذلك أن يقول دعواك أيها المعلل باطل وسكت، لكن لو قال دعواك باطل أو باطلة ثم أقام الدليل، هنا يدعي السائل بطلان دعوى المعلل ولم يقم دليلا على ذلك البطلان فذلك مكابرة لا تسمع. في علم آداب البحث والمناظرة تقول دعواه باطلة ولم تأتي بدليل تسكت، لا فائدة فيه، هذا يقال مكابرة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وقال رحمه الله: ثم إن المعلل إذا عجز من إقامة الحجة وسكت عن المناظرة فذلك هو الإفحام.
أيوه، فذلك هو الإفحام. إفحام ممن؟
من السائل.
من السائل. ثم إن المعلل إذا عجز عن إقامة الحجة أي الدليل وسكت عن المناظرة، ما جاوب بالحجة، ما جاوب السائل بالحجة، فذلك هو الإفهام، هو الإفحام له من السائل، يكون السائل هو الذي أفحمه أي غلبه وأسقطه. نعم
شيخنا، أحسن الله إليكم، الفعل عجز مضارعه يعجز ويعجز.
نعم،
وجهان
وجهان، لكن تقول عجز يعجز إذا كان ماضي فعل.
نعم،
قد ضرب تماما. وإذا قلت تقول يلك أن تقول عجز يعجز.
نعم،
عجز يعجز. ولعل صاحب اللسان يقول بأن هذه هي لغة أهل المدينة وأنا أفصح هكذا، عجز يعجز وعجز يعجز، أحدهما نسبه إلى أنه أفصح، إلى أنه الأفصح، لكن ينظر الكثير الورود في التنزيل مثلا أو في كلام العرب عجز يعجز، وعندك عجز يعجز، لغتان. في الماضي والمضارع. نعم
فعل عجز.
ايش ايش
فعل عجز؟
عجز ايوه لازم.
ولا بمين
يتعدى؟ بالحرف الجاري الذي يوافق معناه ان يتعدى به. تقول لان معنى عجز قصر او ضعف او هكذا.
نعم.
اذا فتقول عجزت عنه فيتعدى بعن فيفيف في معنى عجز التجاوز. قالوا شيء من التجاوز عدم القدرة إلى الشيء مات يكون بهذا المعنى فيتعدى بواسطة الحرف الجاري عن أصالة. عجز عنه عجزت عنه.
ما قلنا عجز عجز من
إيش؟
من إقامة كما في
عجز من إقامة الدليل
في نص الكتاب
هنا.
نعم.
لا هذا لا هو ليس بالمعروف في هذا افهم ما قلت لأنه يناسب الحرف الجار عن أن يتعدى به تجاوزا أو عجزا من عجزا من إقامة الدليل هو على هذا ليس بجيد. لكن لو قال قائل بأن بعض حروف الجر ينوب عن بعض لاستقام لكن هذا أيضا ليس بصحيح أن بعض حروف الجر ينوب عن بعض ليس مطلقا لا إنما يكون هذا بحسب ما يتقدم على هذا الحرف الجار فقد يتقدم عليه ما يدل على معنى يناسب تعدي الفعل بهذا المعنى بذلك الحرف الجار وهكذا. عجز عنه.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله وإذا عجز السائل عن التعرض له بشيء من وظائفه بأن ينتهي دليل المعلل إلى مقدمات ضرورية أو مسلمة عند الخصم فذلك هو الإلزام.
هذا هو الإلزام. جاء الإلزام بعد الإفحام. قال وإذا عجز السائل وإذا عجز السائل عن التعرض له بشيء من وظائفه عن التعرض له لمن؟ المعلم بشيء من وظائفه بشيء من وظائف السائل بأن ينتهي دليل المعلل إلى مقدمات ضرورية أو مسلمة عند الخصم فذلك هو الإلزام. قالوا ألزمه ألزم من؟ ألزم المعلل السائل في هذه الحالة وعجز السائل عن التعرض له بشيء مما هو من وظائفه عند إتيان المعلل بوظيفته أو بكلامه أو بدليله وأثبت دليله بمقدمات ضرورية أو مسلمة عند الخصم لا بد من هذا أيضا فذلك هو الإلزام للسائل. نعم
السائل يلزم والمعلل
يفهم. أيوه هذا هو هذا معناه تقدم إفهام المعلل والآن إلزام السائل في الاصطلاح. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله فهما غاية ما تنتهي إليه المناظرة إذ لا قدرة للمتناظرين على إقامة وظائفهما إلى غير النهاية.
إلى غير النهاية لو كان كذلك لكان شيئا محالا لأنه إذا لم يكن إلى النهاية معناه يتسلسل وما أدى إلى التسلسل فهو باطل لأنه محال إلى أين يتسلسل. فعلى كل حال في هذه الحالة يقول فهما الضمير فيهما يعود إلى إيش؟ 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 فهما غاية ما تنتهي
الإلزام
والإفهام. الإلزام والإفهام فهما غاية ما تنتهي إليه المناظرة، إذ لا قدرة للمتناظرين على إقامة الدليل، على إقامة وظائفهما إلى غير نهاية. لكن قوله فهما غاية ما تنتهي إليه المناظرة، فيما إذا حصلت المناظرة بينهما هكذا كما تقدم، فعندئذ سيقفان إما على سيقفان أو يتوقفان بإفهام أو بإلزام. فعلى كل حال قوله إذ لا قدرة للمتناظرين على إقامة وظائفهما إلى غير نهاية، هذا في نظري لو لم يأتي به، لكن قد يأتي به لأمور أخرى، لأنه ما تقدم العالم للإفهام والإلزام يكفي. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ومن نعم. آداب المناظرة، أولا الاحتراز عن الإيجاز المخل بالفهم،
نعم،
وعن الإطناب الممل.
نعم، قال: ومن آداب المناظرة الاحتراز كالاجتناب، معنى كذا، الاحتراز عن الإيجاز المخل بالفهم. لماذا؟ لأن طبيعة أو حالة المناظرة تقتضي الوضوح والبيان على قدر المراد من المعنى دون إيجاز مخل بالفهم. إذا خل بالفهم كيف تتم المناظرة؟ ولا إطناب ممل، لأنه لا غرض لا حاجة في أحد هذين الوصفين في المناظرة، لا فائدة فيه. رأيت؟ نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ثانيا، وعن استعمال الألفاظ الغريبة المؤدية إلى عسر الفهم،
نعم،
أو المجملة بلا تقييد يدل على المقصود لئلا يؤدي ذلك إلى التردد في فهم المراد.
أيوة.
ولا بأس باستفسار الخصم معنى اللفظ المجمل أو الغريب.
على هذا قال: الثاني من الآداب المجملة هنا، الثاني منها، وعن استعمال الألفاظ الغريبة المؤدية إلى عسر الفهم، أي الاحتراز عن استعمال الألفاظ الغريبة. الغريبة على الناس أو على المتناظرين أو على الناس عموما في وقتهم، الألفاظ الغريبة المؤدية لعسر الفهم، لأن إذا كان معنى اللفظة غريبة ففهم الكلام الذي في هذه اللفظة يكون عسيرا. أو المجملة، يعني يستبعد أيضا عن استعمال الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة بلا تقييد، هذا التقييد الذي يدل المقصود، إذا عرى الكلام المجمل عن ذلك في المناظرة لا ليس بجيد، ليس من الآداب، فيجب أن يحترز عن ذلك. لماذا؟ لئلا يؤدي ذلك إلى التردد في فهم المراد، تردد في فهم المراد في مقام ليس التردد في فهم المراد منساغا أو جيدا أو مقبولا. ولا باس باستفسار الخصم معنى اللفظ المجمل أو الغريب لو حصل. الأصل المطلوب أن لا يحصل من الخصم أن يأتي بلفظ غريب أو مجمل، لكن لو حصل فلأحد الخصمين أن يستفسر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله ثالثا: وعن الخوض في كلام الخصم قبل فهم مراده.
وعن إيش؟ أيوة.
وعن الخوض في كلام الخصم قبل فهم مراده، لئلا يلزم الضلال في البحث.
لئلا
يلزم
الضلال.
فاعل هنا
فاعل الظاهر. إذا قلت يلزم إذن فتقول إيش؟ الضلال. وإذا قلت يلزم، لو قلت يلزم
لازم هنا
لازم
لازم
أي نعم لازم لازم ليس متعديا. نعم لازم هنا لا فعل لازم، لئلا يلزم الضلال في البحث، أي لئلا يوجد الضلال في البحث. هذا مراد، هذا مراد المصنف. نعم
أحسن الله إليكم. لئلا يلزم الضلال في البحث وله طلب الإعادة،
أي لأحد الخصمين،
وله طلب الإعادة إن افتقر إليها للفهم.
قال: وعن الخوض في كلام الخفص خصمي قبل فهم مراده، أي لا يتعجل، لا يتعجل في الخوض في كلام خصمه قبل فهم مراده، وأحرى قبل انتهائه وسكوته من كلامه. فإذا انتهى من كلامه ولم يفهم فلا تعجل في الجواب، في الخوض في كلامه، لئلا يلزم الضلال في البحث، البحث في كلامه، لئلا يلزم الضلال له هو في البحث عن كلام خصمه. وله طلب الإعادة من الخصم بكلامه إن افتقر هو إليها، أي إلى الإعادة لأجل أن يفهم جيدا ثم يواصل المناظرة. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله رابعا: وعن التعرض لما لا مدخل له في المقصود، لئلا ينتشر الكلام فيحصل البعد عن المراد.
نعم صحيح. قال: وعن التعرض، من الآداب أن يحترز أحد الخصمين عن التعرض لما لا مدخل له في المقصود، في المقصود من الكلام أو في المقصود من هذا الموضوع الذي تناظر فيه. لماذا؟ لئلا ينتشر الكلام، لأن هذا في انتشار، كأنه بهذا سينتقلون من موضوع إلى موضوع آخر، كان يكون كذا، هذا الانتشار،
خروج عن الموضوع،
أي خروج الموضوع. لئلا ينتشر الموضوع الكلام فيحصل البعد عن المراد فيتعبان. وهذا في الحقيقة يدل على أن آداب البحث المناظرة دقيقة، تحتاج إلى ذكي فطن عادل مستقيم، بل نقول مجرد عن الهوى، بحيث تحصل مناظرة وتعطي ثمارها، وإلا لا فائدة. إذن فليست المناظرة بسهلة، ليست بسهلة. نعم
أحسن الله إليكم. نعم. مبارك فيكم. وقال رحمه الله خامسا: وعن الضحك ورفع الصوت وإظهار الطيش والخفة وتحريك اليد وعما يدل على السفاهة، لأن هذه الخلالة من صفات الجهال يسترون بها جهلهم.
الله أكبر، رحمه الله. قال: وعن الضحك، يحترس أحد الخصمين أو كلاهما عن الضحك ورفع الصوت وإظهار الطيش. تعرفون الطيش؟ هي الخفة، كان أقل ليس بذاك يطيش. وعن تحريك اليد، الله وعن تحريك اليد وعما يدل على السفاهة. هذا شيء كثير ما يدل على السفاهة. إيش؟
نعم المضاربة.
كالمضاربة مثلا أو الشتم
السباب. نعم
مثلا هذا كل من هذا يدخل في السفاهة، لأن هذه الخلالة أي الصفات من صفات الجهال، وهما يجب أن يكون من أهل العلم. المناظرة أبدا من علم. من صفات الجهال يسترون بها جهلهم. يريد أن يناظر فيرفع صوته ويغضب، يتخذ هذا وسيلة إلى غلبة. كانوا يريدون أن يغالب بهذه الشدة وبهذا الصوت وبهذا الغضب، فهو ستر لجهله. نعم أليس بصحيح؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
ليس من شأن المسلم هذا. نعم.
وقال رحمه الله سادسا: وعن المناظرة مع أهل المهابة والاحترام، لئلا يكل ذهنه بجلالة قدر الخصم فيغلب.
صحيح. وعن المناظرة مع أهل المهابة والاحترام كالملوك وإيش والأمراء ومن لفلفهم ممن هم أهل المهابة في عادة الناس على سنة الله التي خلق الناس عليها، والاحترام بالنسبة للخصم لا يناظر، أي يحترس عن المناظرة مع أهل المهابة والاحترام. لئلا، لماذا؟ ما العدة في هذا؟ لئلا يكل ذهنه، أي يضعف الذهن ويعجز أو يعجز نشيتة بجلالة قدر الخصم، أي بسبب جلالة قدر الخصم فيغلب. فهمتم هذا؟ وهذا لو تتبعتم التاريخ الماضي تجد أمثلة تدل على هذا. لا تناظر أهل المهابة والاحترام. رأيت؟ لا تناظر. وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله
سبحان الله، أستغفر الله. انظروا إلى مثال له، يعني يقرب لنا هذا أن إمام أهل السنة والجماعة إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة في بغداد في وقته، لما نشروا مسألة خلق القرآن، يذكر في هذه المسألة أن الحاكم تبع هؤلاء العلماء الذين كانوا بجنبه، كما يقال الآن العلماء الرسميون الذين معه في الوظيفة. وهذا لا شيء فيه، كونك في موظفا للحاكم هذا جائز شرعا، بل قد تؤمر به أحيانا تساعده مثلا. لكن هؤلاء الذين كانوا معه قالوا للملك لما أخذوا أو جعلوا الملك يعتقد مثل اعتقادهم، فما اكتفوا بهذا، قالوا للملك ينشره يكون يعتقد حكم ويلزمه. فلما قال الملك، لأن الملك كان يتبعهم يعني لأنهم علماؤه، فقال نعم نفعل هكذا. وبعد ذلك قال بعضهم للملك: لو فعلت هذا والإمام أحمد بن حنبل موجود في بغداد ولم يكن رسميا، أي ليس موظفا عند الحاكم أو كذا وهو معروف. فلو أنت نشرت هذا الناس سيزعلون أحمد، ها؟ وأنت قررت هذا فماذا يصير؟ فلا بد أن تحمل أو تأمر أحمد أن يقول مثل ما تقول، ثم ذلك نعلم وحاكم. وإذا ما يمكن أن يتبع الناس ما قلت، الملك يتبعهم. نعم الله رحمهم الله، الدنيا هذه حلم. أنا دائما أعتبر، قلت أين هم الآن؟ أعمالهم فقط بقيت. الله أكبر، لا شيء كالعمل الصالح للإنسان. فهو لما وافقهم فدعوا الآن قبل أن إيش أن يلزموا، وقبل أن يعلنوا، وقال له هؤلاء العلماء تأتي بأحمد وتناظره. فجاءوا إلى أحمد فنادوه إلى قصر الحكم، وكان العلماء الجالسين ينتظرونه مع الملك. فلما دخل الإمام أحمد رحمه الله هؤلاء هم الرجال. فلما دخل فإذا به يجد عالما شافعيا جيدا طال العهد بينه وبينه، فإذا به يفتح مناظرة عاجلة في الفقه مع هذا الإمام الشافعي قبل أن يناظروا في المسألة التي جاء بها. والملك جالس والله ما أدري، والملك جالس يراه، لكن كان أيضا جيدا في نهاية كذا. فناظره فقال لهذا العالم الشافعي ماذا يقول الإمام الشافعي في المسير الخفين، هذا نص سؤالي. فبين له ما عند الإمام الشافعي في هذا. فإذا بأحدهم من موظف الملك يقول للملك، والناس يسمعون، وكم من علماء يبلغون 10 كبار كما يقال يناظرون أحمد وحده،
علماء الدولة
ما شاء الله، إذن فهم ذو دولة. فعندئذ لما ناظرهم هكذا قال أحدهم، أي لما ناظر ذاك الشافعي هكذا وباحثه هكذا، قال أحد العلماء هو ابن أبي دعات كذا، رأيت؟ قال للملك أترى ماذا يفعل هذا؟ يقصد الإمام أحمد بن حنبل، جيء به يسأل عن مسألة ثم يخوض في غيره، هذا يستحق أن يضرب عنقه.
رأس المعتزلة.
أيوة، شفتم هذا؟ والملك سبحان الله، والله بعضهم جيد، لكن والملك ما غضب مثل غضب أبي دعاة، بل قال ناظروا فما فغلبهم الإمام أحمد بعد ذلك واحدا بعد آخر. والملك لما عرف أن الأمر كان هكذا جاء بقوة السلطان، قال للملك للإمام أحمد لو قلت ما قلنا تركناك. هذا علم الملك، ما له إلا هذا. فأجاب الإمام أحمد لو أتيتم لي بدليل من الكتاب والسنة يدل على ما تقولون لاتبعتكم. شفت أداب البحث المناظر؟ وهذا قال هذا للملك والعلماء الجالسون بما يأتون، لا يأتون بشيء، وقد غلبهم الإمام أحمد قبل أن يقول هذا الملك هذا الكلام. فعندئذ أمر الملك الجلادي أن يضربوه، والله فضربوه، سبحان الله، هذا الحق، شيء كتبه الله،
أفحمهم.
أي من يفعل هذا إلا مثل الإمام أحمد، انظر رحمه الله رحمة الواسعة.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله سابعا: وعن احتقار خصمه لئلا يؤدي ذلك إلى تهاونه بالمناظرة فيكون سببا لغلبة الخصم عليه.
نعم. من الآداب الأدب السابع الاحتراز عن احتقار خصمه. انظر، عن احتقار خصمه. لماذا ذلك يجب عليه أن يحترز منه؟ لئلا يؤدي ذلك إلى تهاونه بالمناظرة، لأنه لم يقم لخصمه قيمة، فهذا ما سيجيد المناظرة، رأيت؟ وهذا ليس من خلق الكرام، ليس من خلق أهل العلم. تحتقر خصمك حتى ولو كان هو في الأصل ليس على 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 على, على قول الصحيح أو على رأي ليس بالصحيح، حتى ولو عرفت هذا لا تحتقره. أتى بأدب البحث والمناظرة لأجل أن تبين له ذلك بهدوء وسكينة، لا أن تحتقره
لأنه يهتدي.
أيوة نعم، هذا هو. نعم، لعله يهتدي ويقبل الحق فيكون، أي عن الأدب السابع عن الاحتراز عن احتقار خصمه لئلا يؤدي ذلك إلى تهاونه بالمناظرة فيكون سببا لغلبة الخصم عليه. قد يغلب الخصم الذي احتقره بسبب هذا، قد يكون. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وليقف كل منهما عندما حد له حتى يظهر الحق والله أعلم.
قال: وليقف كل منهما، من الخصمين. وإشيد قلت المعلل والسائل، المهم الخصمان، المراد الخصمان. وليقف كل منهما عندما حد له، أي وضع له بألا يتجاوزه. حد له، رسم له، وجعل، ليس رسم لكن جعل له حالة لا يتجاوزها، يكون في حالة لا يتجاوز هذه الحالة، مثلها يراد بالحد له، هذا وضع له. إيش تقول وضع له؟ نعم،
الوظائف يعني التي سبق.
أيوة التي سبق. نعم. حتى لماذا هذا؟ لماذا يجب أن يقف كل منهما عندما حد له حتى يظهر الحق؟ فحتى هنا تعليلية وهي ابتدائية هنا، أو إذا قلنا حتى يظهر ليس ابتدائية، إنما هو ما قبل حتى هذا ينتهي إلى ما بعده، حتى يظهر أي حتى تكون نهاية المناظرة ظهور الحق.
غائية.
أي هذا هو، على هذا الإعراب تكون حتى غائية. فالوقوف عندما حد للمتناظرين هذا غايته ظهور الحق. ها شفت، نتيجته ظهور الحق، وظهور الحق هو السبب في مشروعية المناظرة، أو هو المقصود منهما، هو المقصود الذي يقصد للمناظرة ظهور الحق، ثم العمل بذلك الحق. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين.
كونكم واحد يقف عند حد ما حد له.
نعم.
ليس هذا سببا في ظهور الحق؟
طيب بعد ذلك، هذا ليس هو وحده، مجموع ما تقدم كل هذا ما حد له، الآداب هذه كلها هي التي حد له، هذه الآداب التي حدت له، فإذا التزمها أو تأدب بها غاية ذلك ظهور الحق، أو ذلك يؤدي إلى ظهور الحق في الغالب.
حتى
نعم،
حتى يظهر الحق.
أيوة، أنا قلت غائية، على هي غاية كما تقدمت قلنا، غاية وقوف كل ونهاية وفائدة وقوف كل منه عندما هد له ظهور الحق، هذه النتيجة هي النتيجة التي يصلان إليها. نعم،
بارك الله.
هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
جزاكم الله خيرا،
ورحم الله المؤلف،
صلى الله عليكم وبارك في علمكم، رفع الله بما قلتم. والحاصل الآن،
نعم،
مثلا كون المناظرات الآن فيها الضحك ورفع الصوت
ما عندهم آداب، ما فيهم لا آداب،
لا يكتفون بالاحتقار، قد يصلون إلى السباب والشتائم. نعم شيخنا، والضرب.
كلما ابتعدوا عن آداب البحث والمناظرة، كلما ابتعدوا عن ذلك زاد الضلال. زاد الضلال بسبب المناظرة، وليست مناظرة في هذه الحالة، لا يقال لها مناظرة، إنما هي مجرد مجادلة،
مشاغبة.
أي مشاغبة. نعم.
السلام عليكم ورحمة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.